أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. انتهينا في الدروس السابقة من الأبحاث العامة لمبحث الصفات أو موضوع الصفات الإلهية. كانت لدينا جملة من الأبحاث العامة، وقد تعرضنا لها بشيء من الإيضاح والبيان. إتماما للفائدة ارتأيت أن أذكر بعض الصفات الثبوتية الذاتية لله سبحانه وتعالى، وبعض الصفات الثبوتية الفعلية لله تبارك وتعالى، حتى يكون الإنسان المؤمن وخصوصا طلبة علم. إحنا بعد نتعامل فيما بيننا كطلبة علم، أنا وأنتو طلبة علم، وطالب العلم لابد أن يكون إلمامه بالمسائل العقائدية، بل بجميع المسائل الشرعية سواء العقائدية أو الفقهية أو الأخلاقية، لابد أن يكون إلمامه إلمام أوسع من إلمام الإنسان العادي الإنسان العامي، باعتبار أنه رمز في المجتمع وداعية إلى الله ومبلغ للرسالة وحامل لمسؤولية التبليغ، فبالتالي وأيضا على عاتقه مسؤوليات من قبيل التصدي للأفكار الباطلة، للضلالات، للاتجاهات الفكرية الفاسدة. بالتالي لابد أن يكون متسلح بنوع من المعرفة يتناسب مع عنوانه كطالب علم. وقلت في الدروس السابقة أننا سنتعرض إلى أربع من الصفات الثبوتية الذاتية وأربع من الصفات الثبوتية الفعلية. وطبعا عندما أتعرض لهذه الصفات أنا لا أستطيع في حدود هذا الكتاب وفي حدود هذا المستوى من الدراسة أن أتعرض لكل ما يتعلق بتلك الصفات، وإنما أحاول أن أبلور وأكون فكرة إجمالية عند الطالب حول الصفة التي نتحدث عنها. وبالتالي إخواني أخواتي، إحنا راح نطلع اطلاع إجمالي على الصفات وحدة وحدة، الصفات الأربع. أنا ما أختار، إن ثمان صفات إحنا عندنا ثبوتية ذاتية المشهورة والمعروفة، لكن أنا أختار أربعة من عدهن، وقلنا نختار العلم والقدرة والحياة والأزلية، لأني ضروري الطالب يطلع عليهن. وكذلك من الصفات الفعلية نطلع على الرزق والخلق أو الخلق والرزق بالتسلسل، ثم الإحياء والإماتة. والغرض بعد من هذا قلنا أنه تزيد بصيرة طالب العلم في الصفات الإلهية حتى يكون عنده نوع من الإلمام، خصوصا إخواني أخواتي أن الصفات الإلهية تكاد تكون متقاربة في إثباتها، يعني في الاستدلال عليها، يعني تقريبا كثير من الأدلة، وليس كل الأدلة، ها، كثير من الأدلة هي مشتركة يعني بين هذه الصفة وتلك الصفة. منطلقنا إن شاء الله سبحانه وتعالى مع صفة العلم. جرت العادة عند السادة العلماء أنهم إذا أرادوا أن يتحدثوا عن الصفات الثبوتية الذاتية لله سبحانه وتعالى يتحدثون أولا عن صفة العلم، ثم صفة القدرة، ثم بعد ذلك صفة الحياة، ثم بعد ذلك صفة الأزلية والأبدية. فتيمنا بما جرت عليه سيرة العلماء، وسيتضح إن شاء الله سبحانه وتعالى لماذا يقدمون صفة العلم وصفة القدرة على صفة الحياة. هذا يجي إن شاء الله بيانه عندما نتحدث عن صفة الحياة نفسها، راح نعرف ليش قدمنا الكلام على صفة العلم وصفة القدرة. بدءا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، لابد أن نعرف بأن العلم لابد له من تعريف، لابد للعلم من تعريف. في المنطق إذا درستم منطق أو إن شاء الله تدرسون منطق، عرفوا العلم بعدة تعريفات من قبيل مثلا العلم حضور صور الأشياء في الذهن أو عند الذهن، أو انطباع صور الأشياء في الذهن، أو أنه عبارة عن ظهور الأشياء وانكشافها للنفس. وبالتالي هذه تعاريف في علم المنطق، وهذه التعاريف إخواني إنما تليق بالإنسان، يعني العلم الحاصل عند الكائن البشري. يعني سواء عرفنا العلم بأنه حضور صور الأشياء أو ظهور وانكشاف الأشياء للنفس، بالحالتين هذا التعريف مو تعريف تام للعلم. لماذا؟ لأنكم تعلمون إخواني أخواتي أن العلم ينقسم إلى حصولي وحضوري، والتعاريف المذكورة إنما تناسب العلم الحصولي لا تناسب العلم الحضوري. وبالتالي مع الله سبحانه وتعالى هذه التعاريف لا تجدي نفعا. لماذا؟ لأننا بالضرورة والوجدان نعلم أن علم الله سبحانه وتعالى هو علم حضوري لا علم حصولي. لذلك يرى بعض المحققين من السادة العلماء أن التعريف الأنسب للعلم هو أن يقال في حقه هكذا: العلم هو حضور المعلوم لدى العالم، حضور المعلوم لدى العالم. بهذا التعريف يرى بعض السادة العلماء أننا نستطيع أن نجمع العلم الحصولي والعلم الحضوري بهذا التعريف، فيكون هذا التعريف تعريفا للعلم الحضوري وللعلم الحصولي في آن واحد. كيف؟ يقول حضور المعلوم لدى العالم على نحوين. التفتوا، هذه شوية مسألة مهمة. حضور المعلوم لدى العالم على نحوين، فإما أن يحضر المعلوم لدى العالم بنفسه وبآثاره وبواقعيته وعينه فيكون العلم علما حضوريا. الآن نحن حاضرون عند الله بذواتنا بأنفسنا. شلون أنت الآن عندك علم بالجوع؟ لما تكون جوعان مو صورة الجوع تحضر عندك، لا، نفس الجوع أنت تشعر به، نفس الجوع أنت تعلم به. كذلك إذا أنت تريد تنام، يعني بتعبيرنا نعسان، مو صورة النعاس تحضر عندك، بل نفس النعاس يحضر عندك. هذا حضور، هذا علم حضوري. شعور الإنسان بالألم، واحد ينجرح يشعر بألم، الآن هذا الذي يشعر به يعني يعلم به، هذا الألم حاضر بنفسه لا بصورته. نعم، إذا رحت للطبيب وقلت له إيدي توجعني مثلا وأتألم من عندها، هنا الألم حضر بصورته عند الطبيب، لذلك هو لا يشعر به. ليش لا يشعر به؟ لأنه لم يحضر بنفسه وإنما حضرت صورته. فإذا العلم إن كان حضور نفس العالم وعين العالم عند المعلوم فهو علم حضوري، وإن كان حضور صورة المعلوم عند العالم فهو علم حصولي. إذن نستطيع وفقا لهذه النظرية أن نعرف العلم بصورة عامة بأنه حضور المعلوم عند العالم، فإن كان حضورا لعين المعلوم وذات المعلوم وشخص المعلوم فالعلم علم حضوري. وإن كان حضورا لصورة المعلوم فهذا العلم علم حصولي. والمناسب لله سبحانه وتعالى هو العلم الحضوري، فالمعلومات عند الله سبحانه وتعالى يعني علمه بمخلوقاته علم حضوري لا علم حصولي. علمه مو مثل علمنا. هذه النقطة الأولى اللي حبيت أبينها. إذن إذا طالب العلم يسأل عن علم الله سبحانه وتعالى فيقول علم الله حضوري، الأشياء حاضرة بنفسها عند الله سبحانه وتعالى، وما يعزب عن علمه تبارك وتعالى مثقال ذرة، فالكل حاضر عنده تبارك وتعالى، الكل بمحضر الله سبحانه وتعالى، الكل ماثل أمام الله تبارك وتعالى، والله محيط به وعالم به علما حضوريا. يعني الأشياء بنفسها بأعيانها بذواتها حاضرة عنده تبارك وتعالى. هذه النقطة الأولى إخواني. النقطة الثانية أن علم الله سبحانه وتعالى المبحوث في علم العقائد، ترى أنطي صور إجمالية، صورة إجمالية وفكرة إجمالية للطالب عن صفة العلم، حتى باكر عقب من يصعد درس أعلى ما يتفاجأ رأسا يطببون إلى صفة العلم، يقول أنا هاي الأشياء ما سامع بها، يعني قالوا لله صفات بس ما قالوا بها هلقد حجي وبها هلقد تفاصيل وبها هلقد مشاكل مثلا أو إشكالات أو استدلالات. فكرة إجمالية الآن تتكون عند الطالب، ينتقل إلى مرحلة أعلى تتوسع هاي الفكرة، مو تستحدث، تستحدث يتفاجأ الطالب. المصنف ذكر الصفات بشكل إجمالي أو ذكر بعض الصفات كالعلم والقدرة والحياة والغنى والإرادة إلى آخره، هذا بعد يبقى مسؤولية الأستاذ أن يبين فرد، على الأقل فرد نصف هاي الصفات يبينها للطالب بشكل موجز، من يصعد مرحلة أعلى يتم التفصيل والبسط للكلام. علم الله سبحانه وتعالى إخواني أخواتي بارك الله فيكم له ثلاث مراتب يتعلق بها، أو ثلاث محاور يتعلق بها. المحور الأول للعلم الإلهي هو علم الله سبحانه وتعالى بذاته، هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته أم لا يعلم؟ بعض الفرق الإسلامية مثل الأشاعرة أنكروا أن الله عز وجل يعلم بذاته، قالوا الله لا يعلم بذاته. لماذا لا يعلم بذاته؟ قالوا لأن المغايرة يجب أن تحصل بين العالم والمعلوم. أضرب لكم مثال، الآن أنت تعلم بعلم العقائد أو تعلم بوجود زيد أو تعلم بأن اليوم فلان من الأسبوع، افترضوا جمعة مثلا على سبيل الفار. الآن هذا المعلوم اللي هو يوم الجمعة أو علم العقائد أو وجود زيد، هذا هو أنت؟ لو هذا غيرك؟ لا قطعا غيرك. فالمعلوم غير العالم، المعلوم غير العالم. فقالوا مستحيل أن يكون الله عالم بذاته، لأن المعلومة غير العالم، المعلوم غير العالم. احنا نقول هاي شبهات، هذه لو تحكيها ويا انسان يعني ابتدائية او متوسطة ما يعقلها من عندك، وما ممكن ان يكون عقل الانسان الى هالدرجة من التحجر بحيث ما يقدر يفرق بين أن يكون العالم غير المعلوم وأن يكون العالم عين المعلوم. العالم غير المعلوم هذه مرتبة من مراتب العلم، والعالم غير المعلوم هاي مرتبة أخرى غير تلك المرتبة. فمثلا الآن إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أنت تعلم بنفسك أم لا تعلم؟ أنت أختي تعلمين بنفسك أم لا تعلم؟ تقولين أعلم بنفسي، وأنت أخي تقول أعلم بنفسي. زين شنو أنت شكل ونفسك شكل، لو أنت نفسك ونفسك أنت. إذن تبين شنو؟ تبين تارة أنت تعلم بوجود زيد، فيكون المعلوم اللي هو وجود زيد غيرك، فالمعلوم غير العالم. وأحيانا تعلم بوجودك وبنفسك أنت، ووجودك ونفسك هي أنت نفسك، فالمعلوم هو العالم. إذن ممكن أن يكون المعلوم غير العالم، وممكن أن يكون المعلوم عين العالم. الأشاعرة توهموا أن كل معلوم هو غير العالم، فقالوا إحنا ما نقدر، هذا يستلزم الشرك. إذا قلنا بأن الله يعلم بذاته معناه أن الله اثنيا عالم ومعلوم. قلنا لا، هذا توهم من عندكم، ممكن أن يكون العالم عين المعلوم. والدليل علمنا بأنفسنا، نحن نعلم بذواتنا، أنا أعلم بوجودي، أعلم بذاتي. علمي بذاتي مو معناها أن ذاتي شيء وأنا شيء آخر، المعلوم هو الذات والعالم هو أنا، فأنا والذات واحد، العالم والمعلوم واحد. وإنما أنتم حصل لديكم لبس، اشتباه، توهم، شفت أن زيد أعلم بزيد، زيد غيري، قلت العالم غير المعلوم. لو شوية تأملتم لوجدتم أن العالم غير المعلوم أحيانا، والعالم عين المعلوم أحيانا أخرى، وإنما الاختلاف في الجهات. إذا كان علمي بغيري فالعالم غير المعلوم، وإذا كان علمي بذاتي فالعالم عين المعلوم. شنو المانع؟ هذا أنا عالم ومعلوم، واحدنا يعلم بنفسه أم لا يعلم بنفسه؟ إذن أولا ردينا شبهة الأشاعرة، وقلنا لا يستحيل أن يكون العالم عين المعلوم، وإنما هذا توهم من عندكم، هذا لا يقبل به حتى الطفل. الطفل الآن تسأله تقول له وك بابا أنت تدري بنفسك؟ يقول طبعا أدري بنفسي، ليش ما أدري بنفسي؟ يعني يعلم بنفسه، يعلم بذاته، يعلم بوجوده. خب تقول له أنت غير نفسك لو أنت نفس نفسك، يقول لا أنا نفس، هو أنا بعد شنو غير نفسي؟ شنو هالسؤال الغريب هذا؟ واقعا غريب إخواني، شنو هذا؟ إذن أولا ردينا شبهة الأشاعرة بشيء موجز. الآن نأتي، ما هو الدليل على أن الله عالم بذاته؟ افتهمنا أن العلم قسمين، علم بالغير فيكون العالم غير المعلوم، وعلم بالذات أن يعلم الإنسان بنفسه وبذاته، أو يعلم العالم بنفسه أو بذاته، فيكون هذا شنو؟ العالم عين المعلوم. خب ما الدليل على أن الله يعلم بذاته وأن العالم عين، يعني أن لديه علم بذاته؟ الدليل هو هذا، أن فاقد الشيء لا يعطيه. منو خلاك تقدر تعلم بذاتك؟ الله عز وجل. هو علمك كله، هو علم الإنسان منين جاي إخوان؟ علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علم. وعلم آدم الأسماء كله، وعلمنا كله من الله عز وجل. وقل ربي زدني علما، أصل العلم وزيادة العلم هي من الله، لكل ما لدينا من الله سبحانه وتعالى، قدرتنا، علمنا، إرادتنا، كل من الله عز وجل. فإذا كان الله لا يعلم بذاته، كيف أعطاني القدرة على أن أعلم بذاتي؟ فاقد الشيء لا يعطيه، هذا الدليل كلش كافي إخواني. بما أنني أعلم بذاتي إذن الذي أعطاني القدرة على العلم بذاتي هو يملكها. لو كان لا يملكها لا يمكن أن يهبها ويعطيها. هذا الموضوع قفلوا بعد، انتهينا، ما عدنا كلام به، هو بهالحدود كلش كافي، جدا كافي. إذن المحور الأول للعلم الإلهي علم الله سبحانه وتعالى بذاته. المحور الثاني لعلمه تبارك وتعالى هو علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها، قبل وجودها، سواء كانت هذه الأشياء توجد من قبل الله أو توجد من قبل العبد. لأنه أكو أشياء تحصل من الله، أكو أشياء تحصل من العبد، المعصية من العبد والخلق من الله، الله يخلق هاي الكائنات كلها، لكن أفعال هذه الكائنات خصوصا الإنسان أفعال اختيارية تصدر من الإنسان بإقدار من الله، الله ينطيه قدرة يخليه يقدر يتصرف. إذن كلهن يعلم بهن الله سبحانه وتعالى. فمثلا من يجي إلى فعل الإنسان اللي بعد ما واقع، الله يخبر مسبقا، يقول أنا أعلم به. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الله يقول ستنقلبون، أنتم ستنقلبون. في سورة الروم ألف لام ميم، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الله يقول راح يجي مرحلة هم يتغلبون. وهكذا كثير من الآيات القرآنية الكريمة، من يجي إلى أهل النار يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ذولا لو نطلعهم من النار اللي مستهم النار وشافوا حرها وشافوا عذابها، لو نرجعهم للحياة الدنيا يرجعون لما نهيناهم عنه. نهيناهم عن الفاحشة رجعوا إليها، نهيناهم عن أكل الحرام يرجعون إليه، نهيناهم عن الشرك بالله وعبادة الأصنام يرجعون إليه، نهيناهم عن الظلم يرجعون إليه. كل ما ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن هو يعلم بالأشياء قبل شنو؟ قبل وجودها. هذا التعبير أفضل من التعبير بإيجادها، قبل وجودها. قل قبل إيجادها. التوراة تنزل ومبشرا، والإنجيل ينزل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. بعثة النبي، خلق النبي وبعثة النبي، هذه من أفعال الله. الله يعلم بأنه سيرسل رسول. إذن هو يعلم بمخلوقاته قبل إيجادها، يعلم بالأشياء قبل إيجادها، يعني يعلم بمخلوقاته، لأن الأشياء مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي أو يأتي المحور الثالث، وهو علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء بعد إيجادها. طبعا إحنا، أنا قلت في حدود هذه الدراسة إخواني أخواتي بارك الله فيكم، توسع أكثر من اللازم ما نحتاجه. اللازم طبعا بمستوى الكتاب وبمستوى المرحلة، ها، وإلا في مراحل أخرى اللازم هو التوسع. لابد أن يتوسع الأستاذ في طرح المطالب. فمثلا من نجي إلى المحور الثاني اللي قلنا هو علمه بالأشياء أو علمه بالمخلوقات قبل إيجادها، هذا هم به إشكالات وهم لابد ترد الإشكالات. فواحد من الإشكالات مثلا يجيك سؤال هالشكل، يقول لك يا به العلم بالشيء العلم بالشيء، يعني عندما تقول زيد أعلم به، أعلم به، لابد أن يكون زيد موجود حتى تعلم به، تمام ولا مو تمام؟ العلم فعل، وعندما تقول علمت بالأشياء معناه أن العلم تعلق ووقع على الأشياء، والشيء لا يتعلق به الفعل إلا بعد وجوده. يصير أنت تقول ضربت زيدا وزيد ما موجود، ما إلك الوجود، ما يصير. الضرب لا يتعلق بزيد إلا بعد وجود زيد، إلا بعد وجود زيد. فكذلك العلم لا يتعلق بالشيء إلا بعد وجوده. فيجيك سؤال يقول لك هاي الأشياء قبل وجودها، قبل وجودها ها شلون تعلق بها العلم الإلهي؟ هي بحسب الفرض هي بعد ما موجودة، كيف تعلق بها العلم الإلهي؟ هل يمكن للشيء غير الموجود أن يكون معلوم؟ طبعا أنا بس للتقريب، وإلا هو الجواب مو هذا، هذا للتقريب. نحن نسأل سؤال بس لتقريب الفكرة، نسأل سؤال: مخترع الكمبيوتر، مخترع الموبايل، المخترعين دول اللي اخترعوا أجهزة مثلا، هذا الجهاز، هذا الجهاز اللي قدامكم الآن كلكم، هذا كان يعلم به قبل وجوده؟ اللي اخترعه كان يعلم به قبل وجوده لو لا يعلم؟ ها قطعا يعلم، قطعا يعلم. ولا شلون طلع للخارج؟ شلون كانت صورة الجهاز هذا، الموبايل أو الكمبيوتر أو غيره، كانت موجودة في ذهنه فأخرجها من الذهن إلى الواقع الخارجي، قعد جاب ورقة وقلم وقعد يرسم خريطة متكاملة لهذا الجهاز، رسمها وين؟ طلعها من ذهنه خلاها في الخارج، ثم على ضوء هاي الصورة اللي بذهنه صنع هذا الجهاز اللي قدامكم الآن. إذن بس هيك نريد نتصور، إذن العلم بالأشياء قبل وجودها ممكن لو غير ممكن؟ مستحيل، لا ممكن. أضرب لك بعد مثال آخر تتضح عندك الفكرة، حتى تعرفون أن هذه الشبهات إخواني. من قال بأن العلم بالأشياء يجب أن يتحقق بعد، أي لا يجوز، يعني من قال أنه لا يجوز أن يتحقق إلا بعد وجود الشيء؟ من قال؟ أنت الآن عندك كلام تريد تحكيه، نفترض تريد تروح تصلح بين اثنين، هذا الكلام بالخارج موجود الآن؟ ما موجود، كله وين؟ بذهنك بنفسك، تقعد ترتب الكلام وتهيئ الكلام وتعد الكلام، والكلام لحد الآن بالخارج ما موجود، لكن أنت تعلم، تعرف ايش راح تحكي لو ما تعرف أنت؟ يعني أنت تعلم بهذا الكلام قبل وجوده في الخارج لو لا تعلم؟ تقول أعلم، أقول خلاص. إذن أنت تعلم بالشيء قبل وجوده، قبل وجوده في الخارج. إذن العلم بالأشياء يمكن أن يكون متحققا من قبل وجودها في الخارج، كما لو كانت مثلا موجودة بالوجود الذهني، لأنكم تعلمون أن الوجود على أربعة أنحاء، عندنا وجود حقيقي خارجي اللي هو وجود هذا زيد اللي قدامي وأباوع لو أشوفه، هذا نسميه وجود خارجي، وعندي وجود ذهني، زيد الآن أعيفه أروح عنه، صورته باقية ببالي لو مو باقية ببالي، بذهني باقي، يعني إذا قالوا لي يسلم عليك زيد راح تحضر صورة زيد وأعرفه منه لو ما أعرفه، هذا نسميه وجود ذهني. وعندنا وجود لفظي، عندما أقول زيد، زيد هذا حاضر باللفظ، هذا نعبر عنه وجود لفظي. وعندنا وجود كتبي، أكتب اسم زيد على الورقة، زيد الآن موجود لكن بوجوده الكتبي، هذه تأخذوها أو أخذتوها في المنطق. فإذا وجود من الوجودات إخواني الوجود الذهني اللي إحنا نعبر عنه الوجود العلمي، وجود ذهني يعني وجود علمي، وجود المعلوم بصورته. ملاحظين؟ فإذا أنا عندي القدرة أن أعلم بالشيء قبل وجوده فمن باب أولى الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل وجودها. نفس الدليل ليش تقول فاقد الشيء لا يعطيه؟ شلون أنا أقدر أعلم بالأشياء قبل وجودها والله لا يعلم بها قبل وجودها؟ أصلا كل شيء في الوجود الآن، كل شيء في الوجود الآن يدل على أن الله يعلم بالأشياء قبل وجودها. قبل لا يخلق الكون كان يعلم حاجة الإنسان إلى الشمس، وحاجة الإنسان إلى القمر، وحاجة الإنسان إلى كذا كذا كذا، كل ذني على ذلك كلهن خلقهن وهيئهن للإنسان، كلهن خلقهن وهيئهن لخدمة الإنسان. هذا المحور الثاني إخواني. المحور الثالث علمه سبحانه وتعالى بالأشياء بعد إيجادها في الخارج. الله بعد ما خلقنا انفصلنا عنه لو يعلم بنا؟ تقول لا يعلم بنا، وهو معكم أينما كنتم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم بالأشياء بعد إيجادها وبعد وجودها. هذا أيضا محور ثالث. إذن محاور العلم الإلهي إخواني، واللي إن شاء الله تأخذوها في دراسات أعلى ويتوسعون بها العلماء والأساتذة باعتباركم أنتوا طلبة اختصاص، هي ثلاث محاور: علم الله سبحانه وتعالى بذاته، علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء يعني بمخلوقاته، لأن الأشياء كلها مخلوقات الله، علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد، وعلمه بمخلوقاته بعد الإيجاد. بعد الإيجاد، هاي ثلاث محاور للعلم الإلهي. هذا أيضا انتهينا من عنده. نجي إلى مطلب مهم جدا، وهو ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى عالم؟ شنو الدليل على أن الله تبارك وتعالى عالم؟ الأدلة إخواني أخواتي بارك الله فيكم على أن الله سبحانه وتعالى عالم كثيرة. واحد من هذه الأدلة إخواني اللي هو تقدم ويانا فاقد الشيء لا يعطيه. أنت الآن يا الإنسان عالم لو مو عالم؟ أنت ما تقول أينشتاين عالم أو فلان عالم والسيد الخوئي عالم وأرسطو عالم وسقراط عالم وأكو بالرياضيات عالم وأكو بالفيزياء عالم وأكو تسميهم علماء لو ما يعني شنو علم؟ يعني عندهم علم لو ما عندهم علم؟ تقول نعم دول علماء. فإذا كان الإنسان عالما لابد أن الذي أعطاه العلم عالم، وإلا لو كان جاهلا من أين استطاع أن يخرج علما ويعطيه لنا؟ هو فاقد إله، هو ما عنده، منين ينطينا؟ هذا دليل أول، وهذا يتكرر ويانا في أكثر من مورد ومورد وصفة وصفة. الدليل الآخر إخواني أن العلم صفة كمال، العلم صفة كمال، والله سبحانه وتعالى مجمع للكمالات، فلا بد أن يكون شنو؟ عالما. وإلا إذا فرضنا أنه موجود وليس عالما معناه جاهل، يلزم نسبة الجهل إليه تبارك وتعالى، والجهل نقص، والمفروض أن الله عز وجل منزه عن كل نقص، تقدست أسماؤه، المفروض أنه موصوف ومنعوت بكل كمال. والعلم كمال، وهذا الكمال لائق بالذات الإلهية لو مو لائق. ما احنا قلنا في دروس سابقة أن الكمال يعد كمالا لله إذا كان لائقا به. زين لا أقبل الله أن يكون عالم، لو لا أقبي أن يكون جاهل تقدست أسماؤه، الأليق به أن يكون عالما. فلا بد أن يكون عالما لأنه مجمع للكمالات اللائقة بالذات. هذا دليل آخر، وهو أن العلم صفة كمال، وكل صفة كمال لائقة بالذات لا بد وأن تتصف به الذات. الدليل الثالث إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الكون. هذا الكون، البناء الكوني، يشهد على أن الذي بناه عالم. أنت اليوم لما تروح تباوع البرج إيفل تقول يا أبي والله مهندس هذا اللي سواه، إيش قد يفتهم لعد. من تروح تشوف الجنائن المعلقة، تشوف الأهرامات، تشوف غيرها، أي صرح إخواني حضاري، أي معلم من معالم التكنولوجيا الحديثة، يعني هذا الجهاز اللي قدامك، موبايل أو حاسبة أو غيرها، تباوع عليه تقول يا أبا والله يفتهم هذا، إيش قد يفتهم هذا اللي سواه. يعني أنت تعقلها الآن هذا الجهاز اللي قدامك يسويه جاهل، واحد كل شيء ما يفتهم، تقول لا، منين عرف مولانا هذه الكترونات، ويعني قضايا كثيرة يعني تكنولوجيا متطورة وحديثة جدا، هذه نتاج عشرات السنين من طلب العلم يلا وصل لهذا الاكتشاف، ما جاي يعني هي شيء، مو ضربة حظ، هي تعبيرنا احنا مو ضربة شاكوتشية تجي شلون ما كان جت عدلة. ممكن واحد مولانا يرمي له طلقة تقتل لها واحد عن غير قصد، بس ما الإنسان جاهل كل شيء ما يعرف، يقعد من الصبح يصنع له موبايل، مو معقولة. إلا إذا تريد تقول لي الله سبحانه وتعالى أفاض عليه أفاض عليه أفاض عليه علما، يعني هم لابد عن طريق العلم يصنع الموبايل. أما جاهل كل شيء ما يعرف ويصنع هيك جهاز، مستحيل. هذا الكون إخواني بهذا التنظيم، بهذا الإتقان الذي يقول تبارك وتعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إتقان، أكو إتقان، دقة بتعبيرنا، تقول هذا العمل متقن دقيق، هندسة منتهى الدقة، أبعاد بعد الشمس عن الأرض مثلا 150 مليون كيلومتر، بعد القمر عن الأرض، بعد الشمس عن القمر، هاي الأجرام السماوية الآن اللي تملأ الكون الوسيع الرحب، كيف لا يصطدم بعضها ببعض مع أن حركتها يعني سرعة الضوء وأسرع من سرعة الضوء وتسير بها هذه الكائنات. يعني إذا كان الضوء يقطع بالثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، 300,000 كيلومتر، شنو من سرعة هائلة هذه؟ يعني إذا نقسم الثانية، إذا نقسم الثانية إلى 100 جزء، بالجزء الواحد 1% من الثانية الضوء يسير 3,000 كيلومتر، 3,000 كيلومتر مو لعبة. يعني العراق من الفاو الزاخو ما بي 3,000 كيلومتر، ما بي 3,000. روح البغداد 600، من بغداد للموصل هم تقول 500، أو تقول منك هم 400، هم لك يعني هم يطلع فد 2000 يقتل روحه، ماكو هيك شيء. يعني هسه الرقم مو بذهني بالدقة حقيقة، بس هو ماكو 3,000. هذا العراق إذا نقول 3,000، 1% من الثانية الضوء قطعة. 150 مليون كيلو متر المسافة بيننا وبين الشمس، بثمان دقائق يوصل لنا ضوء الشمس. 150 مليون كيلو متر يقطعها الضوء بثمان دقائق، وانت تصعد للبصرة تخضر نخلة وانت بعدك ما واصل. محل الشاهد إخواني، اللي خلق هذا الكون بهالدقة ويسير بهذا بهذه السرعات الهائلة، لا وأحيانا تلقى حركات ازدواجية، الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس حركتين في آن واحد، لكن لأن حركات الأرض نفسها ولها حركة ثالثة ضمن المجموعة الشمسية، هذه قلنا هي حول نفسها حركة وحول ومع المجموعة الشمسية حركة، ومع المجرة مجرة درب التبانة إلى حركة، والمجرة مع الكون الهائل أيضا لها حركة، وبالتالي الشيء الواحد يتحرك خمس حركات في آن واحد. شنو هالقدرة الإلهية؟ شنو هالإبداع هذا؟ لذلك صنع الله الذي أتقن، إتقان دقة متناهية، غير متناهية عفوا، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن وطبعا أنا ما أريد أتحدث يعني عن خلق الإنسان والإبداعات اللي بي، وهذا يكون واحد بعد يرجع إلى كتب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أو في خلق الله. الأفضل طبعا أن نقول الإعجاز العلمي في خلق الله، لأنه في القرآن الكريم هذا يعني تفسير. إخوان أخذوا مثلا كتاب للدكتور خالص تشلبي، دكتور سوري هذا، اسمه الطب محراب الإيمان، هذا رائع، ما يروح يفسر القرآن وإنما يجي ينطيك الإعجازات اللي موجودة في جسم الإنسان. مثلا الكبد شنو الإعجازات اللي موجودة به، القلب شنو الإعجازات اللي موجودة به، اللي يقف الطب مذهولا أمامها. هذا الكبد مولانا مختصر مفيد، هذا الكبد علماء الطب يقولون إذا نريد نسوي فرد جهاز يشتغل شغل الكبد، شغل الكبد نحتاج إلى مصنع ضخم من المصانع الضخمة في العالم يلا يقدر يؤدي وظائف الكبد، مو يعني مصنع بقد الغرفة أو مثلا بقد بيتنا وبيتكم، لا مصنع من المصانع الضخمة اللي موجودة في العالم يلا يستطيع أن يحول الغذاء إلى سكر. وطبعا هي مو بس هاي وظيفة الكبد، وظائف، لكن هاي أهم الوظائف بالنسبة للكبد. كل هذا الإتقان يشعرنا بأن المتقن الخالق الصانع عالم، عالم وعلمه واسع لا منتهى له، كما أن ذاته تبارك وتعالى واسعة علمه واسع، كما أن ذاته لا حد، أن ذاته لا حد لها علمه، لا، لأن علمه عين ذاته أيضا لا حد له. هذا تمام الكلام في علمه تبارك وتعالى. صار الآن عند الطالب فرد حصيلة إجمالية أن محاور العلم الإلهي ثلاثة: العلم بالذات المقدسة، العلم قبل الإيجاد بالمخلوقات، قبل الإيجاد العلم بالمخلوقات بعد الإيجاد، وكل واحد طبعا هم إلى إشكالاته، ولابد أن يحصن نفس الطالب ويجاوب على هاي الإشكالات، يتعرف على جواب الإشكالات، يتعرف على الإشكال وجوابه. عرف لف الدليلين ثلاثة على العلم، على الله، على علم الله سبحانه وتعالى: فاقد الشيء لا يعطيه، هذا أولا، العلم صفة كمال، هذا ثانيا، إتقان الصنع، هذا ثالثا. هذه كلها الآن حصنت الطالب، يعني خلينا نقول أوجدت عند الطالب حصيلة لطيفة بسيطة سريعة حول صفة العلم. بقية الصفات إن شاء الله في الدروس القادمة مثل القدرة وغيرها يأتي الكلام عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.